وجنته لهم
دار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية أشرت إلى مقال نشر في صحيفة أوروبية، صحيفة فرنسية، بعنوان البابا أم القرآن، هي نرجع إلى البابا أم نرجع إلى القرآن. وقلت بسرعة خلاصة المقال، أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة، لأن الأزمة المالية العالمية التي هزت أمريكا هزة عنيفة جدا، مثل الهزة التي أصابت الاتحاد السوفيتي قبل أن يتفكك. فهنا أيضا الهزة كانت شديدة جدا، حتى وجدنا رئيس الدولة بوش يطلب 700 مليار وليس مليون، مليار دولار. لماذا؟ حتى يساعد البنوك وشركات الإقراض للتمويل العقاري. هاي تفضل. تفضل أختم أحمد.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك، الفلوس اللي في المجلس الحزبي اللي قاصر، عايز أعرف إزاي أزكيها.
حاضر.
وبعد ما ياخدها بعد 3-4 سنين اعمل ايه في الفايدة بتاعتها؟
حاضر.
سؤال تاني من فضلك.
تفضلي.
في دلوقتي كان واحد عنده شهادات استثمار من زمان، والده كان عاملها له، والده توفى واخد الشهادات دي، احتاجها من فترة وجوز ديها بالفايدة بتاعتها، يعني اصرف كل مليم على جواز وتجهيز شقته وحاجات زي كده، فبرضه يعمل ايه في الفايدة دي؟ السيادة اللي جات على الفلوس يعني.
حاضر.
برضو معلش بعد إذنك سؤال تاني.
سؤال تالت بقى مش تاني.
تالت معلش.
فضلي.
اللي بيشتغل في بنك أجنبي ووالده متوفي وبيصرف على بيت أهله.
توفي يا بنتي، يا بنتي قلت كم مرة، المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، أما الإنسان متوفى.
متوفى، أسف.
والده متوفى.
أسف.
أن الله هو الذي يتوفى.
أيوه بعد إذن حضرتك، أسف. وبيصرف على بيت والدته وبيصرف على جهاز وشقته، وهو بيدور على عمل بس مازال ما لقاش يعني. هل ده يعتبر يعني رزق حلال ولا في شبهه؟
نعم. بيعمل ايه تاني بنت؟ سؤال تاني بنتي.
نعم.
سؤال تاني لو سمحتي.
بيشتغل في بنك اجنبي. وبيصرف على بيت والدته بعد وفاة والده، وبيصرف على اخوه على جهازه هو شخصيا وبيته يعني، ولسه ما لقاش شغل تاني.
حاضر يا بنتي.
ألف شكر يا فندم. ألف شكر.
تفضل أخي طلعت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الدكتور.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يحفظك.
بقول لحضرتك عندي سؤال.
تفضل.
أنا بشتري سيارة بالقسط بدون حفظ ملكية.
بدون؟ بدون إيه؟
بشتري سيارة بالقسط. بدون حفظ ملكية وبدون مقدم، ومعايا حضرتك.
يعني ايه؟
يعني انا بشتري سيارة.
ايوه.
بدون حفظ ملكية وبدون.
يعني ايه بدون ملكية؟
بالتقسيط. بالتقسيط يعني بشتري سيارة بالتقسيط.
ايوه. انا الملكية لك ولا للجهة اللي بتقسط؟
لا، ما بدون حفظ ملكية، يعني هو بيديها لي وبيقسطها لي مثلا على 30 شهر.
والملكية لمين؟
الملكية لي يعني.
ويحتفظ هو بالملكية ولا
بينقل الملكية؟ لما بيحتفظش بالملكية يا أستاذ.
بينقل لك الملكية على طول؟
بنجل الملكية على طول.
طيب وبعدين؟
وبعدين انا ببيعها وبشتري بثمنها سياره ربما تكون اكبر شويه او في نفس الحجم وببيعها بالاسم برضو.
ليه انت تاجر؟
انا تاجر. اه
يعني بتشتري سيارته وتتاجر فيها؟
بالظبط كده يا دكتور.
طيب
هل الحكايه دي فيها شبهه حرام او فيها حرام؟
حاضر،
ربنا يبارك في حضرتك
مدام داليا. اخت داليا اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ليا سؤالين اثنين.
اتفضلي يا بنتي.
اول سؤال بسال فيه واختي برضه سالتني سؤال شبه الاخت سالته من شويه، هي ارمله وزوجها توفى عنها يعني وترك لها اولاد واولاده لسه صغيرين، وهي بتقول برضه ان الفلوس بتاعتها محطوطه في المسجد في المجلس الحزبي وهي ما بتاخدش منهم حاجه يعني ما بتقبضش منهم اي حاجه، فبتقول مش عارفه ازكي ازاي. ثاني حاجه سؤال في زكاه
الذهب. هذا هجاوب عليه في الاول تسمعي في الثاني ان شاء الله.
سؤال ثاني في زكاه الذهب.
نعم.
انا دلوقتي عندي ذهب يعني من ساعه ما طلقت سايباه بقالي سنتين، انا ما بستعملوش خالص ما بلبسوش، مش عارفه ازكي فيه ولا ما ازكيش فيه، بعلما باني ما بلبسهوش نهائي، لان في ناس كتير قالت ده كده يبقى يعتبر ادخار وتجاره والمفروض ان انت يعني لازم تخرجي زكاته، وانا مش عارفه اقدر ازاي القيمه.
حاضر.
مش عارفه اقدر ازاي القيمه وتبقى قد ايه، وانا بقالي سنتين هل اطلع عن السنتين؟
حاضر يا بنتي. تفضلي اخت مهوده اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
فضيله الدكتور العلامه زادك الله علما ونورا ونفعا ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا بنت. اتفضلي.
يعني احب اشارك في بالنسبه للازمه الاقتصاديه الحاليه.
نعم.
يعني يا ريت حضرتك توضح للناس ان لسه لا زالت الناس تعاند وتقول ما العلاقه بين هذا وذاك، بين الربا وبين الازمه الحاليه وما يحدث الان، يعني برضو عامل الربط لسه الناس مش قادرة تدركه ويقال عليهم علماء في الاقتصاد يعني، فيقولوا ان هي مجرد ازمة وهتعدي ومش مفروض ان احنا نربط بين الدين وبين الاقتصاد وده مجال وده مجال اخر يعني، فحضرتك توضح للناس ويعني تبين لهم يعني ان ما ورد في القرآن كله آية
يا بنتي
يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
تابعت الحلقة بالأمس يا بنتي؟
نعم نعم.
طيب وبالأمس احنا تحدثنا بالتفصيل عن الموضوع ده، حاضر أشير إليه إن شاء الله.
يا ريت حضرتك تشير إليه لأن حضرتك يعني امبارح شفاك الله يعني وعافاك نحسبك على خير إن شاء الله.
جزاك الله خير يا بنتي.
وإياك. السلام عليكم.
سلام الله. نعم. من؟ ليه؟ أم حكيم؟
نعم؟
تفضلي.
أريد أن أسأل على زكاة المال.
نعم تفضلي.
هل يجوز بعثها بالبريد؟
هل يجوز؟
بعثها بالبريد.
بعث إيه؟
زكاة المال.
لمين؟
للمحتاجين.
حاضر.
وسؤال ثاني لو سمحت، وهل يجوز شراء بها أغراض مثلاً ولا؟
شراء أغراض بها؟ حاضر.
السلام عليكم.
السلام الله. حاضر. الأخت أم أحمد والأخت داليا أيضا سألت نفس السؤال بالنسبة للأموال في المجلس الحسبي. المجلس الحسبي يعني معناها أنهم قصر وأموالهم المجلس الحسبي لا ينفق لا يسمح بالإنفاق منها إلا بشروط، وغالبا ما توضع في بنوك ربوية للأسف الشديد، مع أن يمكن أن توضع في بنوك إسلامية، بنوك إسلامية خاضعة للدولة يعني تحت إشراف الدولة وتحت إشراف البنك المركزي، فليس هناك ضرورة أن توضع في بنوك ربوية، لكن الواقع أنها في الغالب توضع في بنوك ربوية. زكاة هذا المال يزكى 2.5%، لكن لأنه في المجلس الحسبي ولا يستثمر بطريقة حلال لو كان يستثمر بطريقة حلال يبقى كنا نقول بأن الزكاة عليه مباشرة باستمرار. لكن ما دام ممنوع استثماره بطريقة حلال وإنما فوائد ربوية، والفوائد الربوية هذه يتخلص منها يبقى رأس المال، إذن معنى ذلك عندما نتسلم هذا المال بعد أن يبلغ الصغير يزكى مرة واحدة، والفوائد كلها التي تجمعت من هذه الأموال تعطى لفقراء، لمساكين، لمشروع خيري، لأي أحد من هؤلاء. الأخذ المال من شهادات الاستثمار، معروف شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم، هذه قروض بفوائد، ألف فائدة متزايدة اللي بعد 10 سنوات، باء عائد دوري اللي هي كل 6 أشهر، جيم جوائز ذات الجوائز. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي أشار إلى هذه الشهادات وإلى ما يماثلها من السندات الحكومية، وبين أنها كلها غير جائزة لأن فوائدها من الربا المحرم. فكون يصرفها على زواجي هذا لا يجوز يا بنتي، علي أن يحسب كم صرف على زواجي وأن يخرج هذا، لأن هذا مال حرام. والسؤال الثالث الذي يعمل في بنك أجنبي على بنك ربوي، تذكروا معي دائما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، آكل لمن يأخذ الربا، موكل الذي يعطي الربا، كاتب الذي يكتب الربا فقط، لا يأكل ولا يعطي ولا يأخذ، يكتب، وشاهدي يشهد على الربا. هؤلاء الأربعة ملعونون، من يأكل، من يعطي، من يكتب، من يشهد، واللعن الطرد من رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، هم سواء، يعني من شهد كمن كتب كمن أعطى كمن أكل، الكل سواء. فالذي يعمل في بنك ربوي إذن معناه أنه أيضا عمله فيه إما يكتب أو يشهد، فعليه أن يبحث عن عمل آخر حلال. الأخ طلعت شراء سيارات بالتقسيط للتجارة، ما دام للتجارة فلا مانع، يعني نريد أن نفرق بين أمرين هنا، من يشتري بالأجل ثم يبيع نقدا في الحال لغير البائع فهذا يسمى تورق، وإن باع لنفس البائع فهذا يسمى عينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من العينة، والأئمة الأعلام بينوا عدم جواز التورق أيضا، ما عدا بعض المتأخرين من الفقهاء. فإذا هنا الأصل فيه أنه غير جائز، لأن يشتري سيارة يعني يشتريها ليستعملها لا ليبيعها، لكن إذا كان للتجارة يشتري ويبيع ويشتري ويبيع وكذا فلا مانع، ما دام للتجارة لا مانع إن شاء الله. الأخت داليا ذهب ما دامت لا تلبسه فهو عليه زكاة ما دام بلغ النصاب، والنصاب 85 جراما، فما دام بلغ النصاب عليه زكاة، لم تخرج زكاة سنتين تخرج زكاة سنتين، يعني بدل من 2.5% تخرج 5%، يعني هذا الذهب تأخذه للسائق كم وزنه تزنه، طيب كم ثمن الجرام، إذن هذا ثمنه كم، عرفنا الوزن وثمن الجرام، نخرج 5% من الثمن زكاة السنتين. والأخت إذا كان قليل فلتلبسه، إذا لبسته يمكن أن لا تخرج زكاة، لا يكون مكتنزا لا يكون كنزا، لا يكون ادخارا، لما ده كان أكثر من الحاجة فعليه زكاة. ولماذا تحتفظ به ما دامت لا تلبسه؟ يمكن أن تبيعه وتستثمره وتضع في بنك إسلامي وديعة استثمارية، أو تستثمره في أي استثمار ممكن بالنسبة لها. الأخت أم هدى جزاها الله خيرا حدث عن أزمة المالية التي ضربت أمريكا والعلاقة بينها وبين الربا والإذناد نربط بين الدين والاقتصاد. الأخت أم هدى يعني هي لا تنكر العلاقة، ولكن تقول بأن هناك من ينكر العلاقة، مع أن هذا الأمر أصبح واضحا معترفا به منهم هم من غير المسلمين. والذي قلته من قبل ومقال افتتاحي في مجلة شارينجز، وهي من أشهر المجلات الاقتصادية في أوروبا، يقول هنا بأننا الآن في حاجة إلى أن نقرأ، نعود إلى القرآن لا إلى الإنجيل، ونطبق تعاليم القرآن. وبأن البنوك لو طبقت تعاليم القرآن ما حدث ما حدث، ولا وصلنا إلى هذا الوضع المزري. هذا رئيس تحرير مجلة شارينجز، رئيس تحرير مجلة أخرى، مجلة فرنسية أخرى أيضا، لوغرنان دي فاينانس، بيقول ماذا يقول؟ يقول هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية؟ هو غير مسلم، فرنسي غير مسلم، ورئيس تحرير مجلة فرنسية، ويقول في المقال الافتتاحي هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في وول ستريت؟ يعني في، فكيف عدم الربط؟ يعني إذن هنا دعوة إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. والمقال الآخر أيضا دعوة إلى تطبيق ما جاء به القرآن الكريم، وهم ليسوا مسلمين، فكيف نقول لا نربط؟ ما هو الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث هو الآتي: قروض، شراء البيت بالقرض، فائدة ربوية، هذا حرام، عيب. ثم يقدر البيت بعد ذلك ويرهن، يرهن للبنك اللي الشركة التي هي تقرض لشراء البيوت، أو البنك الذي يقرض لشراء البيوت. ثم البيت ترتفع قيمته فيقوم برهنه مرة أخرى، والرهن القانوني أو الرهن الرسمي يجوز أن يرهن الشيء الواحد أكثر من مرة، رهن أول ورهن درجة ثانية ورهن درجة ثالثة وهكذا. يعني مثلا لو رهننا الذهب لا نستطيع أن نرهنه مرة أخرى، لأنه موجود عند الذي رهننا عند فلان، فالذهب يبقى عنده فلان يأخذ المال. لكن الرهن القانوني أو الرسمي يكتب مثل الشرع الآخر عندنا، يكتب هنا أن هذا البيت مرهون لصلاح فلان بمبلغ كذا، فرهنت المنازل مرة أخرى بقروض ربوية، خذ قروض ربوية. ثم الشركات التي أقرضت هذه القروض حولت إلى سندات، والسندات قروض ربوية، تباع وتشترى، لها قيمة اسمية وتباع وتشترى. واستمرت الديون والرهون على هذه البيوت حتى وجدنا أنه في بعض الحالات وصلت الديون أكثر من قيمة البيت 30 ضعفا، يعني 8 مليون ديون 30 مليون، تكثرت الديون. صاحب بيت عجز أن يدفع، توقف عن الدفع، بدأت هذه الشركات تنهار، والبنوك التي أقرضت لشراء البيوت بالفوائد الربوية بدأت تنهار هي الأخرى. فبوش عندما طلب 700 مليار، لماذا؟ لدعم هذه البنوك والشركات بأن يشتري بعض حصص من هذه الشركات ومن هذه البنوك أو يؤمم، وهذا مخالف للنظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي لا يتدخل في الاقتصاد إطلاقا، لا شأن له بالاقتصاد، لا يدخل فيه، الناس أحرار، هم أحرار. هنا اضطروا إلى التدخل وأصبحوا يبحثون عن نظام آخر غير النظام الرأسمالي. وجدنا المظاهرات التي حدثت هناك ضد النظام الرأسمالي ويبحثون، فهنا وجدنا أن بعض هؤلاء قال بأن البديل هو الاقتصاد الإسلامي، البديل هو تطبيق القرآن الكريم. سبحان الله، سبحان الله، ده هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى دور المسلمين في تبليغ هذا للناس وتعريف هذا للناس حتى يعرفوا أن هذا هو البديل المناسب الآن لهم. تفضل تفضل يا أستاذ كرم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
حضرتك أقسم بالذي جمعنا في هذا التوقيت،
سبحانه وتعالى،
أقسم به الله الواحد الأحد،
من غير قسم يا أخي الكريم،
الله يبارك لك. فأعرض على حضرتكم آية كريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
وإن تبتم،
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
نعم.
حضرتك دلوقتي أنا كلت السحت وكلت الحرام وكلت الربا ونام جسدي، فكيف أرجع إلى رأس المال؟ هل أرجع طفل أم أقطع من جسدي؟ أنا لن أتتريق، لا والله. حضرتك انا ممكن اكمل بقيه السؤال؟
كمل اتفضل
حضرتك. فانا دلوقتي انا فكرت عن نفسي، انا لما جيت اعرف ربنا فكرت في الانتحار عشان خاطر اتخلص من جسدي كله،
اعوذ بالله.
فوجدت هذا هو الشيطان، وعرفت الشيطان من الله الذي خلقني من الشيطان.
انت عارف يا ابني، انت عارف يا ابني معنى انتحار يعني ايه؟
ايوه،
انتحار يعني معناها
كفر، شرك بالله،
غير الشرك بالله، غير الشرك بالله. معناها أنك تذهب مباشرة إلى الجحيم،
الله يفتح عليك،
وتخلد في الجحيم وتنتحر هناك في الجحيم بدون أن تموت. يعني اللي يموت بسم يأخذ سم ويتجرع في جهنم ويستمر،
ده في الآخر
بسكين، سكين يستمر، والعذاب يبدأ من القبر.
ده في الآخرة فضلتك اللي حضرتك بتقوله لي، ده في الآخرة،
الآخرة وفي القبر يعذب.
ده بالنسبة لما أنا دلوقتي ده مؤمن، أنا أعرف كده، لكن أنا لما كنت بعمل كده ما كنتش مؤمن، فأنا كنت بآمن بالشيطان، ما كنتش بعبد الله الذي.
طيب الحمد لله يا أخي الكرم أنك أمنت، الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين.
حاضر يا ابني، يبقى عاوز تعرف إيه اللي تعمله الآن.
وفي سؤال تاني معلش بعد إذن فضلتك.
نعم.
لو أنا دلوقتي لما أخذ معلش في اللفظ بلعب حضرتك، انا عشان ما انكرش عليك، ده جهاد في سبيل الله، انا عايزين نثبت بس للناس اللي عايزه الحلول. احنا دلوقتي عمالين نقول الحل الاسلامي والاقتصاد الاسلامي، فاعرضوا عليهم ازاي وهم اصلا ربنا محذرني منهم وقايل ان هم حتى لو صدقوا وقالوا الكلام بتاعنا ده بيقولوه كده بس اوانطه، لكن لسه ما امنوش بيه، هم عايزين ينجوا من الحل. فما بالك من المسلمين دلوقتي اللي بتنتحر وبتقتل في جوازها وبتقتل في عيالها عشان يداروا الخساره اللي هم فيها. فان شاء الله الحل قدم والله، وباذن الله هننصر، واللي انتم بتعملوه ده مكلل من عند الله بفضل الله
ان شاء الله يا ابني،
باذن الله.
جزاك الله خير.
اسال السؤال الثاني بعد اذنك ولا اخد وقت كده؟
اتفضل بسرعه شويه.
الله يبارك لك. معلش هو سؤال سخيف شويه بس لابد من سؤاله لان ده واحد مش مسلم برضو. لو الناس قاعده بتلعب القمار واتخانقوا مع بعض على ترابيزه القمار، مين الحاكم بينهم، القانون ولا الشيخ الفاضل ولا مين ولا لجنه حقوق الانسان ولا مين بالظبط؟ المفروض اللي بيحميهم هم اللي يلجؤوا له في الحمايه، وارجو ان تكون كلماتي قد فهمت.
شكرا يا ابني. تفضل ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور علي بارك الله فيك.
حياك الله.
زادكم الله علما ونفع بعلمكم الناس ان شاء الله.
بارك الله فيك.
عندي سؤالين بارك الله فيكم.
تفضل.
الاول خاصه بيع الاجل والثاني بيع السنه.
نعم. تفضل. تفضل. هي الصوت راح. الصوت راح. طيب اذا الازمه الاقتصاديه سببها هو الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، القروض الربويه، البيوع المحرمه، الغش والتدليس. سبب كل هذا، والمجامع الفقهية عندما بحثت معاملات البورصة على سبيل المثال ذكرت أشياء محرمة منها ما طبخ الآن في هذه الأزمة وما كان سبب في هذه الأزمة. إذن مسألة الارتباط بالدين، ارتباط الاقتصاد بالدين وارتباط بالإسلام، هم نفسهم قالوا هنا النظام الرأسمالي، النظام الرئيسي انتهى من زمان. النظام الرأسمالي ثبت بطلانه الآن، والواقع ليس الآن، لأننا منذ بضع سنوات أو منذ أكثر من بضع سنوات قلت بأن النظام الرأسمالي انهار قبل أن ينهار النظام المركزي، ولكننا لم نشعر بهذا الانهيار لوجود دول قوية تحميه. ومعنى أن قلت هذا لأن كان مبادئ النظام الرأسمالي بدأت تتغير. الآن أصبح واضح أن النظام الرأسمالي لا يصلح، والنظام المركزي معروف أنه لا يصلح. يبحثون عن نظام آخر، لا مخرج إلا النظام الاقتصاد الإسلامي، وصرح بهذا كما وجدنا أكثر من واحد من هؤلاء إذن هنا مهمة المسلمين الآن أولا أن يتركوا ما تسولوه من النظم الاقتصادية، وأن يعودوا إلى النظام الاقتصادي الإسلامي. يبدأ بنفسك أولا. هاي اتصال، تفضل. أم معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معاذ.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك.
ممكن استفتي؟
اتفضلي يا بنتي.
حضرتك دلوقتي حضرتك التعامل مع بنك فيصل في موضوع الأقساط في موضوع التقسيط الشرعي. ايوه.
ايوه يا بنتي بس احنا
في موضوع التقسيط الشرعي في السيارات. هل هذا جائز؟ وأيضا الإيداع، إيداع فلوس للاستثمار.
في بنك فيصل يعني.
في بنك فيصل. في فتوى أخرى حضرتك فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة هل يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته النصف حتى هو موافق؟
يعني هي موافقة ولا هو موافق؟
لا هو لا هي ترفض. فهو يقول أن الشيوخ يفتون بذلك.
يأخذ نصف
نصف الراتب.
نصف راتب الزوجة؟
نعم.
بغير رضاها؟
بغير رضاها.
حاضر يا
بنتي. معذرة يا فضيلة الشيخ، فتوى ثالثة وأخيرة حضرتك بالنسبة لزوج محروم من الميراث منذ 10 سنوات وتضرر من الإرث من 3 سنوات فأعطوه قطعة أرض هي تعتبر خمس الميراث، باعها والآن يريدون أن يوزعوا الميراث بسعر الأرض حاليا. يعني هو باعها من 3 سنوات بمبلغ بسيط، فالآن هي ارتفع في السعر الأرض، فهل هذا جائز؟
حاضر بنتي،
جزاك الله خير. سلام.
إذا الأزمة المالية العالمية التي هزت أمريكا وهزت وأوروبا وهز لها العالم كله لا مخرج منها إلا بالعودة إلى الاقتصاد الإسلامي، وهذه مسؤولية المسلمين الآن، أولا أن يلتزموا هم أنفسهم بالاقتصاد الإسلامي ويعودوا إليه ويتركوا ما أخذوا، ثم بعد ذلك بعد هذا يدعو العالم إلى هذا النظام ويعرفوا العالم، يعرفون العالم بهذا النظام. على المسلمين أن يفعلوا هذا ونرجو أن يفعلوا. ولاحظوا هنا عبارة التي جاءت في المقال الافتتاحي الذي أشرت إليه، لو أن مصارفنا التزمت بتعاليم القرآن ما حدث ما حدث وما وصلنا إلى هذا الوضع المزري، كان يطلب أن البنوك تغير معاملاتها، أي أنها تصبح بنوك إسلامية، من باب أولى أن نغير، أن نحن المسلمين نغير هذا. الأخت أم حكيم من تونس، هذا يجوز إرسال الزكاة بالبريد؟ نعم يجوز إرسال البريد إلى إرسال الزكاة بالبريد بغير بريد يجوز إرسال، ولكن إذا كان زكاة فطر نلاحظ أنها ترسل لتصل قبل صلاة العيد، لأنه يجوز أنها تتأخر عن صلاة العيد. وهل يجوز شراء أغراض بالزكاة؟ لا، لا نشتري أغراض بالزكاة إلا في حالات معينة، إذا كنا نرى أن الأغراض هذه أفضل لمن يأخذ الزكاة، أو هو نفسه طلب أن نشتري له أغراض بهذه الأموال، إنما من أنفسنا نشتري لا يجوز. يعني إحنا قد نأخذ الزكاة واشترط مصاحف بهذه الزكاة، لا يجوز. فقير محتاج للطعام شراب كذا. الأخ كرم، هون على نفسك يا أخ كرم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تذكر هذا، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما ارتكبت من الكبائر ما دمت لا تشرك بالله شيئا، التوبة. فالمهم هنا التوبة، أنت توب، وبعد التوبة في حقوق للناس تردها إليهم أو تستسمحهم، لا تستطيع تكون في ذمتك إلى أن تستطيع. يعني إذن هنا بقدر الاستطاعة، قدر استطاعتك. أما السؤال عن من يلعب القمار وعند الاختلاف من يحميهم، هؤلاء لا حاجة إلى حمايتهم، لأنهم في مجال معصية الله عز وجل فلا يستحقون حماية من أحد. الأخت أم معاذ بالنسبة للبنك فيصل، نحن في اللقاء على الهواء لا نذكر اسم بنك معين، سواء نقول يجوز أو لا يجوز، نمدح أو نذم، لا يجوز. فإذا يعني السؤال، إذا كان بنك إسلامي ملتزم بالنواحي الإسلامية فعلا يجوز الإيداع فيه وأرباحه حلال والشراء بتقسيط عن طريقه يجوز، وهكذا. بنك إسلامي اسما لا تطبيقا لا يجوز. الزوجة بالنسبة أن الزوج يأخذ نصف الراتب بغير رضاها، المعاشرة الزوجية والحياة بين الزوجين هذه معاشرة بالمعروف، يعني زوجك يسمح لك أن تخرجي للعمل فلا تحبس عنه المال، أعطيه جزء من هذا المال. من حق الزوج أن يمنع زوجته عن العمل إلا إذا اشترطت هذا في عقد الزواج وأذن لها من البداية قبل الزواج. إنما دامت تعمل الآن، عملت وسمح لها بالعمل وهو يريد أن يعني يسمح لها بالعمل مقابل أن يأخذ نصف الراتب، يعني لم يسمح لها بالعمل هكذا وإنما يريد أن يأخذ نصف الراتب، فإذا هي امتنعت عن أن تعطيه نصف الراتب وتخرج للعمل، طيب تفضل. إذن هنا الأخت أقول لها يا أم معاذ أعطي أحسني عشرة زوجك. تفضل من إيطاليا، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الكريم، أريد أن أسأل عن، نحن نقيم في الديار الإيطالية وزوجي يشتغل ونصف الراتب يذهب يعني في الكراء، ونريد أن يعني نقترض لنشتري منزل.
نصف الراتب ماذا يا بنتي؟
أنني لا أستطيع العمل حاليا لأنني حامل وعندي ولدين، ونصف الراتب الآخر يذهب في المعيشة، أنت تعلم غلاء المعيشة.
نصف الراتب في المعيشة،
هل يجوز أن نقترض من بنك لشراء منزل أم لا؟
يعني حاضر. تفضل سامر.
لو سمحت فضيلة الشيخ، انا كنت عايز اجيب سيارة يعني.
نعم.
فجبتها من بنك فجأة.
نعم.
فكلمت يعني ان انا اجيبها من بنك فرع اسلامي يعني.
نعم.
فقال لي انا لان انا كنت سالت، قال لي انه شرط ان هو يمتلكها، فقال لي انا هجيبها واحوزها.
نعم،
هجيبها واحوزها في 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 مكان عنده وبعد كده انت تاخدها مني.
طيب،
فهل ان كده يجوز ان انا اخدها منه؟ قال لي ان هو عنده شونه فيها جرارات وجرارات وحاجات زي كده زراعيه، هو بنك زراعي يعني وفرع اسلامي، بجيبها بحطها في الشونه وانت بتاخدها مني.
حاضر. أبو عبد الرحمن السراج، تفضل.
أي نعم، فضيلة الشيخ دكتور علي، بارك الله فيك. نحن نقوم بزراعة محاصيل زراعية ويتعاقد معنا على بعض هذه المحاصيل.
على ما الذي يتعاقد معك؟
تتعاقد معنا يعني هيئات. نعم،
على بيع المحاصيل.
على بيع المحاصيل. نعم،
تستلم محاصيل منكم. نعم.
نعم. ولكن يعني يتعاقدون في صورة سلم، ولكن لا يتم تسليم المبلغ إلينا، لا يتم تسليم من تسليم إلا البذرة فقط.
إلا
البذرة، بذرة الزراعة
يعني.
البذرة يعني لا تعادل المحصول المتعاقد عليه كثمن.
يعني لا يدفعون الثمن؟
الثمن يؤخر عند تسليم المحصول.
حاضر.
نعم. يعني ما صحة يعني هذا؟
حاضر
البيت.
حاضر،
وجزيتم خيرا، بارك الله فيكم.
حياك الله. الأخ سيد، تفضل يا أستاذ سيد.
السلام عليكم.
حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا
الكريم، والله جزاك الله خيرا عنا.
الله يبارك فيك يا أستاذ سيد.
سؤالي بسرعة عن الشهادات الثلاثية.
يعني
أنا كنت سألت سيادتكم عن بنك إسلامي، فحضرتك قلت لي، فأنا مش هقول اسمه يعني. فيعني هناك معاملة حساب استثماري وشهادات ثلاثية وشهادات سباعية.
شهادات في بنك إسلامي؟ طيب،
الذي حضرتك نصحتني بيه يعني.
حاضر.
الشهادات الثلاثية دي برضو نفس يعني ما فيهاش مشاكل.
حاضر إن شاء الله.
والحساب الاستثماري برضو يا شيخنا.
حاضر.
وربنا يجزيك كل خير يا رب.
الله يبارك فيك. كان باقي للأخت أم معاذ سؤال بالنسبة للميراث. الميراث يا أخت أم معاذ ربنا عز وجل تولى بنفسه توزيع الميراث، لم يترك هذا لأحد. يعني في سورة البقرة في سورة النساء عندك ثلاث آيات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، في توزيع للميراث، لا يجوز التدخل في هذا التوزيع. فإذا كان أخذ أقل من حقه لا يجوز، أخذ قطعة أرضي أقل من حقه ثم ارتفع سعرها أيضا يبقى أنه لم يأخذ حقه كاملا في الأول. فإذا المفروض في الميراث يوزع بالتوزيع الشرعي الكامل، ويعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز أن نظلم أحدا ذكرا كان أم أنثى. أي شيء مخالف لهذا لا يجوز، ويجب أن يعاد مرة أخرى التوزيع بحيث يكون توزيعا عادلا. الأخت عائشة من إيطاليا، هل يجوز شراء منزل بالربا؟ يا أخت عائشة جزاك الله خيرا، الأزمة المالية العالمية سببها أساسا هو شراء البيوت بالربا في أوروبا وأمريكا والآن في أمريكا. مصدور فتوى من أحد المفتين بأن هذا جائز، غفر الله له، لأن هنا ظهر أن هذا يضر لا ينفع. إذن هنا شراء بيت بالربا غير جائز، إذا أمكن أن نجد بيتا بالإيجار أو أن نشتري بالتقسيط. الحالة التي يجوز فيها هي كما جاء في فتوى مجمع البعوث الإسلامية بالأزهر التي صدرت في سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية في المؤتمر الثاني، قال مجمع البحوث: الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. عند الضرورة، فالضرورة لو أنكم في إيطاليا لم تجدوا بيتا بالإيجار ولا بالتقسيط ولا تستطيعون أن تجدوا مسكنا، هنا يجوز أن تقتروا بالربا لشراء بيت على قدر الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. يعني أنتم في حاجة إلى بيت من غرفة واحدة فقط، يبقى لا تشتروا بيتا من غرفتين. في حاجة إلى بيت من غرفتين، لا تشتروا بيتا من ثلاث غرف، على قدر الحاجة، قدر الضرورة، لأن هنا لا يجوز إلا للضرورة. اقترض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فأولا لاحظي يا ابنتي، لاحظي السبب، الكارثة الآن في أمريكا تريليونات ليست مليارات التي دفعت قروض ربوية لشراء مساكن، وأصبح سندات تتداول وتتداول وتتداول وتصبح مبلغ كبير جدا، حتى ذكر بعضهم أنه وصل إلى 11 تريليون وليس مليار، وديون ببطاقة الائتمان مثل المبلغ. فهذه المبالغ التي أخذت هي سبب الكارثة الآن. فلاحظ أن الشراء هذا كان سبب كارثة الأزمة العالمية الآن، فتجنبوا هذا إلا إذا كان هناك ضرورة. شراء سيارة من فرع إسلامي مع بقاء السيارة في مكان آخر غير البنك الإسلامي يجوز، المهم أن يدخل في ملكه وضمانه. يعني لو فرضنا أن البنك سيشتري لك سيارة وأصبح مالكا لهذه السيارة، اشتري لنفسي ثم باعها لك وسلمها لك من مخازن البائع الأصلي، لا مانع، فأنا اشتراها وأصبحت في ملكه وضمانه، وهذا ما يسمى بالحيازة الحكمية. يعني حيازة فعلية وحيازة حكمية. حيازة فعلية إن تنتقل إلى مكانه هو، وحيازة حكمية أنها تدخل في ملكه وضمانه لكنها موجودة في مكان آخر. لا مانع من هذا. مجمع أفتى بهذه الحيازة الحكمية، أجاز هذه الحيازة الحكمية. المهم التأكد من أنه اشترى وأصبح هذا في ملكه، وأصبح هو الضامن لهذه السيارة أو هذه الآلة التي تريد أن تشتريها أو أبور حرث أو أي ذلك. الأخ عبد الرحمن سؤال أرجو أن نفهمه جيدا، لأنه الحقيقة مثل هذا الخطأ يقع في الريف كثيرا. محاصيل تباع على سبيل السلم، أي قبل أن تظهر، واتفق أن الثمن بعد تسليم المحصول أو عند تسليم المحصول، والآن يأخذ مثلا جزء من الثمن أو يأخذ البذور مثلا ليزرع، السلم. احنا عندنا البيع الحال، تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال، وهذا بالنسبة للنقود والذهب والفضة لابد أن يكون في الحال، لا يجوز أي تأجيل. زي قال المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا. إنما غير هذه الأصناف يجوز أسلم المبيع والثمن مؤجل مثل البيع بالتقسيط. وفي البيع يعني هذا البيع الحال، البيع بالتقسيط مبيع في الآن والثمن يؤجل، ولكن يؤجل إلى وقت معلوم محدد بالضبط. السلم، السلم هو بيع دين موصوف في الذمة بشروط خاصة، ليس أي بيع، ليس مثل أي بيع، لأنه لابد أن يكون من الأشياء التي يمكن أن تنضبط بالصفات. يعني أقول قمح نوع كذا درجة النقاوة، ويضبط بهذه الصفات، ويكون البيع في وقت يكون فيه يعني المحصول يكون كثير موجود. شروط خاصة بالسلم، ومن أهم شروط السلم أن يدفع الثمن بالكامل في الحال في مجلس العقد في الحال. اتصلت، تفضل تفضل. الأخ عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاك الله عنا كل خير يا
رب. الله يبارك فيك.
يا شيخ عندي مسألتين.
نعم تفضل.
المسألة الأولى، ما حكم،
علي صوتك شوية يا ابني،
ما حكم التأمين على الحياة؟
طيب حاضر.
وسؤال ثاني، سؤال ثاني
تفضل.
للإنسان الذي قام باقتراض مبلغ لشراء سيارة،
قام
ثم تاب من ذلك ويريد أن يتخلص من هذه السيارة، هل هي جائزة له شرعا أم يقوم بيعها لتسديد القروض، مع أنه مع أن البنك لا يزال يدين له بمبلغ معين؟
نعم،
وجزاكم الله عنا كل خير.
حياك الله يا ابني. صرنا أسبانيا. ما من أيوة. أسبانيا
الشيخ علي
تفضلي. هم
اشتريت منزلا بقرض رباوي.
تفضلي.
لمدة 30 سنة 26 سنة لأسدد.
نعم تفضلي.
لأسلمت الثمن على مدة 27 سنة.
نعم.
والآن لم أكن أعلم بأن أو حرام، والآن لا أدري ماذا أفعل.
حاضر.
ولو كان الجواب للبيع عادي، ماذا أفعل بالربح؟
حاضر بنتي.
وقمت بتوضيب المنزل، وهل يمكن عندما أبيع هل الفلوس التي وضبت بها المنزل هل
إن شاء الله
أخذها أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله يا بنتي. حاضر. من تونس الأخت، من تونس. من الأخت؟ محمد من تونس. تفضلي تفضلي يا أخت محمد.
هل يمكن
تفضلي
هل يمكن إعطاء الزكاة إلى فقراء وهم لا يصلون؟
وهم
لا يصلون.
ها حاضر.
سؤال ثاني من فضلك. لي زكاة مال نقسم على قسمين، قسم يكمل الحول في رمضان، شهر رمضان، والثاني في شهر ذو الحجة. هل يمكن أن أقدم ذو الحجة وأعطيه في رمضان الفلوس؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله. السلام الأخ أبو عبد الرحمن. السلام بيع دين في الذمة، يعني أقول له أنا أشتري منك كمية من الأرز، من القمح، من الذرة، من الشعير، أي شيء من هذا في وقت كذا بمواصفات كذا، وأذكر المواصفات كلها وأدفع الثمن الآن في الحال، ولا أقول من هذه الأرض، لأن لا يجوز أن أحدد الأرض التي أخذ منها دين السلم، دين عام، دين في الذمة، وإنما أصف المبيع فقط، لو هذا الدين أصفه وصف دقيق، أصف فقط، والمبلغ أدفعه في الحال. عندما يأتي الوقت للتسليم قم بتسليم المبيع، يقوم بتسليم المبيع وأخذ الثمن قبل انتهى. عجز عن تسليم المبيع يخير بأن البائع المشتري إما أن يأخذ المبلغ كما دفعه بدون أي زيادة، أو أن ينتظر إلى عام آخر. أما بيع المحصول سلما والثمن عند تسليم المحصول، هذا بيع محرم، لأن بيع ليس سلما، هذا ليس سلما، فلا يجوز. السلم له شروط لا بد منها. الشهادات في بنك إسلامي لا مانع منها، بس إسلامي فعلا لا مانع منها، شهادة ثلاثية غير ثلاثية لا مانع منها. الأخ عمر، السؤال عن التأمين على الحياة. التأمين على الحياة وعلى الممتلكات، كل أنواع التأمين هذه المجامع بيانات التحريم، وفي البديل الإسلامي هو التأمين الإسلامي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامي، ويختلف عن التأمين التجاري. فالتأمين الإسلامي حلال، التأمين التجاري على الممتلكات حرام، وعلى الحياة أشد تحريما. إذا لا يجوز أن نلجأ لهذا التأمين إلا إذا كان عندنا تأمين إسلامي، شركة تأمين إسلامي. لا يوجد شركة تأمين إسلامي، لا نلجأ لهذا التأمين إطلاقا. الاقتراض بالربا لشراء سيارة وما كان يعرف أن لأن هذا حرام وعرف وتاب ماذا يفعل؟ يسدد الأقساط الربوية التي عليه يسددها حتى يخرج من الربا مع التوبة، مع التوبة. أو السيارة التي اشتراها يبيعها ويسدد الأقساط، ويسدد الأقساط. فإذا هنا التوبة يبقى الاستغفار وكثرة الاستغفار، ثم يسدد الأقساط التي عليه سواء كان بيع سيارة أو شيء آخر غير السيارة. الأخت أم سفيان من إسبانيا اشترت منزل بقرض ربوي ولم تكن تعلم أنه حرام. الحمد لله أنها عرفت أنه حرام، فعليها أن تخرج من الربا وأن تسدد باقي الأقساط مرة واحدة حتى تخرج من هذا الربا. وإن كان هذا الأمر لا تستطيع أن تصل إليه، تبيع المنزل وتسدد الأقساط، وما زاد بعد أقساط لمن أن تأخذه. لكن المهم هنا أنها تخرج من الربا. فأذانوا بحرب من الله ورسوله لم تذكر إلا لآكل الربا، فأذانوا بحرب من الله ورسوله. وكما أشرت هنا يمحق الله الربا، الحمد لله واضح. آثار الربا في العالم الآن واضحة، آثار واضحة أدركها غير المسلمين، وليس المسلمون فقط هم الذين أدركوا، كما أشرت لأكثر من واحد. فإذا هنا إذا كانت تستطيع أن تسدد باقي الثمن فورا تفعل وتتوب، لا تستطيع تبيع البيت وتسدد الثمن باقي الثمن فورا وتخرج من الربا. الأخت محمد من تونس إعطاء زكاة لفقراء لا يصلون، إذا كانوا لا يصلون ومصرين على عدم الصلاة ربما لا نعطيهم. لو وجدنا أن هناك أمل في أن يتوبوا وأن يصلوا لو أعطيناهم الزكاة وأن يعرفوا فضل الله عز وجل ويتوبوا إليه، لا مانع من أن نعطيهم. إنما إذا كانوا مصرين على عدم الصلاة لا حاجة إلى أن نعطيهم. سؤال الأخت أيضا من تونس له مهم جدا بالنسبة لحساب الحول. الحول المال متى بلغ النصاب تجب الزكاة بعد حول من بلوغ النصاب، وما زاد على النصاب يتبع النصاب، ما زاد على النصاب يتبع النصاب. فتقول لها أموال الحول في رمضان ومال آخر في ذي الحجة، فهل يمكن تقديم الزكاة ذي الحجة اللي رجعناها في رمضان؟ المفروض أن المسلم يكون له حول واحد فقط، يعني ما بلغ النصاب في رمضان إذن الزكاة الحول رمضان، كل الأموال التي عندي في رمضان أزكيها وإن لم يمر عليها الحول. يعني أنا مرة كان معي عندي مثلا 10,000 في رمضان، رمضان الآخر أصبح عندي 100,000، 100,000 10,000 مر عليها حول، والباقي لم يمر عليها حول أزكي الجميع. إذا الأخت محمد أقول لها علي أن تزكي المال الذي حوله في ذي الحجة مع المال الذي حوله في رمضان، ثم ما يأتيها من مال بعد ذلك طول العام لا تنظر إليه، إلى أن يأتي رمضان تحسب ما عندها في رمضان وتزكي جميع الأموال. إذا المسلم له حول واحد مرة واحدة في السنة الهجرية، وليس كل مال جاءني أحسب له حول، هذا في رمضان وهذا في شوال وهذا في ذي الحجة وهذا في المحرم، كذا حول في الحول، لا حول واحد، حول واحد. فإذا هنا ما دام الأخت محمد والحمد لله حولها في رمضان، إذا في هذا الموعد من كل عام تحسب كل ما عليها وتخرج زكاته، سواء مر عليه حول أو لم يمر عليه يوم، كل ما عندها تزكيه. والحمد لله أن الحول عندها في رمضان، لأن رمضان الفريضة بسبعين فريضة والنافلة بفريضة، يعني الثواب يضاعف، فهذا من حظها الطيب أن عندها الحول في رمضان. ويعني الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، ونسأله عز وجل أن يرينا الحلال حلالا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الحرام حراما وارزقنا اجتنابه. ونصلي ونسلم على خير البشر، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معه، وأن نشرب من حوض الشريف شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى